نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله في رواق الأدب. كان القاضي شهاب الدين المزجد الشافعي المتوفى سنة 930 وهو من كبار فقهاء عصره وكان مفتيا وعالما فقيها كان إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعى مقامات الحريري فيقرأ فيها ويقول هذه طبق الحلوى. عن طبق الحلوى وعن صاحبه أحدثكم اليوم في رواق الأدب. يقول ياقوت الحموي في إرشاد الأريب، يقول من عجيب ما رأيته وشاهدته أني وردت آمد في سنة 93 و500 وأنا في عنفوان الشباب، فبلغني أن بها علي بن الحسن بن عنتر المعروف بشميم الحلي، وكان من العلم بمكان مكين، إلا أنه كان لا يقيم لأحد من أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين وزنا، ولا يعتقد لأحد فضيلة، ولا يقر لأحد بإحسان في شيء من العلوم. فحضرت عنده وسمعت من لفظه إزراءه على أولي الفضل. ذكر أنه يعني شتم أبا العلاء المعري وأبا نواس وخمرياتي وأبا تمام والحماسة. يقول ياقوت فلما أبرمني وأضجر قلت له أما كان في من تقدم على كثرتهم وشغف الناس بهم عندك قط مجيد؟ ما فيهم واحد كويس؟ فقال لا أعلم إلا أن يكون 3 رجال: المتنبي في مديحه خاصة ولو سلكت طريقه لما برز علي، والثاني ابن نباتة في خطبه وإن كانت خطبي أحسن منها وأسير، والثالث ابن الحريري في مقاماته. وسكت. قلت فما منعك أن تسلك طريقته، طريقة ابن الحريري، وتنشئ مقامات تخمد بها جمرته وتملك بها دولته، مثل ما قلت في المتنبي وفي ابن نباتة. فقال يا بني الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولقد أنشأتها 3 مرات، أنشأت المقامات 3 مرات، ثم أتأملها فأسترذلها، فأعمد إلى البركة فأغسلها، أغسل ما كتبته. ثم قال ما أظن الله خلقني إلا لإظهار فضل الحريري. وذلك أن شميم الحلي شرح مقامات الحريري شرحا كان يقرأ عليه ويؤخذ عنه. من هو هذا الحريري وما هي مقاماته هذه التي أعجزت شميم الحلي الذي لم يعجبه أحد من المتقدمين؟ الحريري هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري نسبة إلى الحرير، ولعل واحد من أجداده كما يقول السمعاني كان يبيع الحرير أو كان يعمل فيه. ولد الحريري في قرية أو في قرية قريبة من البصرة اسمها المشان. هذه المشان كان بها رطب مشهور يضرب به المثل، يقال رطب المشان. ولد الحريري بها سنة 446 ونشأ في هذه القرية، ثم انتقل منها إلى البصرة التي هي قريبة منها، وسكن في محلة تسمى محلة بني حرم. قرأ الأدب واللغة في البصرة والنحو على كبار علمائها وأعيانهم، من أشهرهم علي بن فضال المجاشعي العالم الكبير صاحب التأليف، وقرأ على أبي القاسم القصباني وسمع الحديث من جماعة، وكان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة، وله مصنفات أخرى غير المقامات مشهورة لكن أشهرها المقامات، ومن أشهرها أيضا الكتاب المشهور المنظومة، منظومة ملحة الإعراب، وله شرح عليها أيضا التي يقول فيها البيت المشهور والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، وله شرح على ملحة الإعراب أيضا، وله كتاب درة الغواص في أوهام الخواص. كان رحمه الله مع هذا الفضل ومع هذه النباهة ومع هذه البلاغة، كان كما يقول مترجموه كان قذرا في نفسه ولبسه وهيئته الظاهرة، بخيلا مبتلا بنتف لحيته وإن كان غنيا موسعا عليه في رزقه، يحكون عنه أنه كان له في قريته المشان هذه 18,000 نخلة، وكان في البصرة يعني يشتغل في ديوان الخلافة، كان صاحب الخبر. لكن هكذا يعني بعض الناس يكون عنده حرص على المال. قيل إن غريبا أتاه يزوره ويأخذ عنه، فلما رآه استزرى شكله، ففهم الحريري ذلك منه، فلما التمس ذلك الغريب أن يملي عليه الحريري شيئا، قال له الحريري: اكتب ما أنت أول سار، ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. فخجل الرجل وأنصرف. عاش الحريري نحو 70 سنة، وتوفي في البصرة 516. هذا هو الحريري. فما هي المقامات؟ المقامات جمع مقامة، والمقامة في الأصل هي قصة قصيرة، في أصلها هي قصة قصيرة تحكي مغامرة لأديب شحاذ مكدي يتنقل بين البلدان ويحتال على الناس بفصاحته لكي ينال منهم أموالهم وأعطياتهم. ومع هذا الأديب الشحاذ الذي يطوف في البلدان ويحتال على الناس، معه راوية، شخص راوي يشاهد ما يفعل ثم ينقل هذه المشاهد ويحكي ما رآه إلى الناس. فالمقامة تقوم على هذين البطلين أو على هذين الشخصين: البطل الأساسي الذي يطوف ويحتال على الناس، والراوية. نشأت هذه المقامات باتفاق المؤرخين والباحثين في القرن الرابع الهجري على يد بديع الزمان الهمذاني المتوفى 398، حيث عمل مقاماته المشهورة التي وصلنا بعضها وضاع أكثرها، وكان بطلها هو أبو الفتح الإسكندري اسمه، وراويها اسمه عيسى بن هشام. يقال إن بديع الزمان أخذ فكرة المقامات هذه من ابن دريد الإمام أبي بكر المتوفى 321، ذكر ذلك الحصري في زاري الآداب. بعد البديع الهمذاني حاول الناس أن يأتوا بمثل مقاماته التي بهرت الناس في عصره وبعد عصره، فحاولوا أن يأتوا بمثلها، فلم يكتب لشيء من محاولاتهم النجاح، حتى جاء أبو القاسم الحريري بعد أكثر من 100 سنة وأنشأ مقاماته 50 المشهورة التي وصلتنا كاملة في نسخ في غاية الجمال، وشرحت شروحا كثيرة جدا. فجاءت مقامات الحريري كما يقول القلقشندي، جاءت نهاية في الحسن، وأقبل علي الخاص والعام حتى أنست الناس مقامات البديع. الحريري أشار في مقدمة مقاماته إلى مقامات البديع، وقال متواضعا: هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامة، يعني قدامة بن جعفر، لا يعترف إلا من فضالته، ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته، ولله در القائل: فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، شفيت النفس قبل التقدم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدمين. لكن الحريري عاد في المقامات ففضل مقاماتي، أو كما يقول الشريسي في شرح المقامات: كأنه تناسى ذلك إلى آخر الكتاب في المقامة 47، فصرح هناك بتفضيل المتأخر على المتقدم وتفضيل نفسه على البديع، فقال: إن يكن الإسكندري قبلي، يعني وهو بطل مقامات البديع، إن يكن الإسكندري قبلي فالطل قد يبدو أمام الوبل، والفضل للوابل لا للطل. نالت مقامات الحريري من الحظ والقبول والشهرة والذيوع في عصره وبعد عصره شيئا لا يوصف من الإجلال ومن المكانة ومن الحظ ومن السعد، ورحل الناس إليه من المشرق والمغرب لكي يقرؤوها عليه ويسمعوها منه. يقول ياقوت الحموي: ولقد وافق كتاب المقامات من السعد ما لم يوافق مثله كتاب البتة. والذهبي يقول: رزق الحظوة التامة في مقاماته. يذكر أنه أن الحريري وقع على نحو 700 نسخة من المقامات، وقع على نحو 700 نسخة هو بنفسه وقع يعني كتب عليها بخطه إما إجازة أو سماعا أو بلاغا أو نحو ذلك. هذه النسخ التي وقع عليها تسمى النسخ الموقعة في عالم المخطوطات، ولها قيمة كبيرة لأنها تدل على أنها كتبت في حياة المؤلف وأنه اطلع عليها. وإذا كان التوقيع سماعا معنى أنها قرأت عليه فهذا يعطيها قيمة أكبر. وبعضها يعني التوقيع يكون مجرد إجازة من المؤلف لصاحب هذه النسخة، فهو في هذه الحال يشبه كثيرا توقيع المؤلفين على كتبهم يعني في معارض الكتب وغيرها. على ذكر هذه النسخ الموقعة للمقامات، فقد وصلتنا نسخ للمقامات خطية في غاية النفاسة وفي غاية الجمال لهذا الكتاب الذي احتفل به الناس. يعني هناك نسخة عارضها وقابلها الإمام الصغاني على نسخة الحرير التي بخطه وعلق عليها تعليقات وتصحيحات وتنبيهات، وهي نسخة في غاية الجمال وفي غاية الأهمية، وقد طبع عنها الكتاب أخيرا في دار ابن كثير في دمشق. هناك نسخة أخرى أيضا خطية بخط الصفدي، وهي نسخة خزائنية مذهبة قرأها الصفدي على الإمام أبي حيان الأندلسي، وأجازه أبو حيان بالكتاب وكتب ذلك في آخر نسخة بخطه، وهي أيضا نسخة في غاية الجمال وفي غاية الروعة. بعد الفاصل نتحدث إن شاء الله عن موضوع مقامات الحريري وما هي وما هو موضوعها وما هي قيمتها وما هو أسلوبها بعد الفاصل إن شاء الله.
لحسن الهمى في رواق الأداب.
حياكم الله. المقامة كما قلنا هي في أصلها قصة قصيرة، حكاية لأديب ظريف شحاذ كان يسمى مكدي، والشحاذ تسمى الكدية. هذا الشحاذ يعني ينتقل بين البلدان ويحتال على الناس، وكل مرة عنده قصة وعنده حكاية. وهناك شخص آخر كما قلت يروي هذه الأحداث إلى الناس. في مقامات الحريري هذا الشحاذ الأديب المحتال هو أبو زيد السروجي، والراوي الذي يحكي هذه القصص عن ذلك المحتال هو الحارث بن همام، اسمه الحارث بن همام. في كل قصة هناك البطل الأساسي أبو زيد السروجي وهناك الراوي هو الحارث بن همام. ولذا سميت مقامات الحرير بأسماء البلدان، هناك المقام البغدادية والدمشقية والصنعانية والمكية والإسكندرية إلى آخره. لماذا اختار الحريري اسم الحارث بن همام للراوي الذي يروي هذه القصص وكأنه هو؟ اختار هذا الاسم الحارث بن همام لأن كل آدمي كل إنسان هو حارث وهمام، فهو حارث بمعنى أنه عامل كاسب، وهمام فهو عنده هم وعنده إرادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا وضع الحريري في مقاماته ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد. ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا الوصف على كل أحد. هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقامات الحريري في كتبه فيما اطلعت عليه. يعني يقول الحريري عن قصة تصنيف هذه المقامات وكيف ألفها وما هو السبب الذي بعثه على ذلك. يقول: كان أبو زيد السروجي شيخا شحاذا بليغا ومقديا فصيحا، شخصية حقيقية لكن القصص هي قصص خيالية متوهمة. كان هذا أبو زيد السروجي شيخا شحاذا بليغا مقديا فصيحا، ورد علينا البصرة فوقف يوما في مسجد بني حرام في حارة الحريري فسلم ثم سأل الناس، وكان بعض الولاة حاضرا والمسجد غاص بالفضلاء، فأعجبتهم فصاحته وحسن صياغة كلامه وملحته، وذكر أسر الروم ولده، يعني قاعد يألف عليهم قصص يعني من مما حصل له حتى يعني يستعطفهم لكي يعطوه. يقول: كما ذكرناه في المقامة الحرمية وهي المقامة 48. قال: واجتمع عندي عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها، فحكيت لهم ما شاهدت من ذلك السائل، وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده وظرافة إشارته في تسهيل إيراده، فحكى كل واحد من جلسائه أنه شاهد من هذا السائل في مسجده مثل ما شاهدت. كل واحد يقول: والله جاء عندنا المسجد وقال كذا وكذا، وأنه سمع منه في معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت، يروح عند كل الناس ويألف عليهم قصص أخرى حصلت له. وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله، يغير لبسه ويغير القصص، يعني تغيير كامل. فتعجبوا من جريانه في ميدانه وتصرفه في تلونه وإحسانه، فأنشأت المقامة الحرامية، ثم بنيت عليها سائر المقامات. وكانت أول شيء صنعته، يعني أول ما صنع المقامة الحرامية في وصف حال هذا الرجل، ثم أكمل باقي المقامات 50. هنا قصة جميلة حدثت للحريري مع أبي زيد السروجي هذا، وهي دالة في الحقيقة على فضل الحريري وعلى ديانته وعلى أمانته، والله حبيت الحريري من بعدها. يقول جابر بن زهير: كنت عند أبي محمد القاسم بن الحريري البصري بالمشان في قريته، أقرأ عليه المقامات. كان فيه صبر الحريري على الناس، يأتون ويقرؤون عليه المقامات وهو يعني صابر ويوقع على النسخ. ويقول هذا جابر بن زهير: كنت عنده أقرأ عليه المقامات، فبلغه أن صاحبه أبا زيد واسمه المطهر بن سلام البصري الذي عمل المقامات عنه، بلغه أنه قد شرب مسكرا، فكتب الحريري إليه وأنشدناه لنفسه، يعني من شعره: أبا زيد اعلم أن من شرب الطلا تدنس، فافهم سر قول المهذبي، ومن قبل سميت المطهرة، والفتى يصدق بالأفعال تسمية الأبي. يعني أبوك سماك المطهر، والمفروض أنك تصدق تسمية أبيك. فلا تحسها، لا تشرب الخمر، فلا تحسها كي ما تكون مطهرا، وإلا فغير ذلك الاسم واشربي، غير اسمك واشرب. قال: فلما بلغه الأبيات أقبل حافيا إلى الشيخ أبي محمد الحريري وبيده مصحف، فأقسم به ألا يعود إلى شرب مسكر. قال له الحريري: ولا تحاضر من يشرب، يعني مو بس أنت يعني ما تبى تشرب، ولا تحاضر، يعني لا تجلس مع أحد يشرب وتذكر له قصص وأخبار، اللي هي الذي تحدثنا عنه مرة، وهو فن المحاضرات الذي هو كان من صنعة الندماء وأمثالهم. فالحريري يقول له: لا تشرب ولا تحاضر من يشرب. طيب، نأتي الآن إلى أسلوب مقامات الحريري وإلى يعني قيمتها. الحقيقة أن الحديث عن مقامات الحريري واسع جدا وطويل، لكني سوف أحاول أن أذكر أهم ما يمكن ذكره. مقامات الحريري هي في حقيقتها تحفة فنية وثروة لغوية، وآية من آيات البلاغة والبيان والفصاحة والصنعة الأدبية العالية. تقوم هذه المقامات كلها، سواء مقامات الحريري أو مقامات البديع أو المقامات التالية، كلها تقوم على شيء تشترك فيه، وهو السجع والاحتفال بالمحسنات البديعية. لا بد أن يلتزم السجع في هذه المقامات، هذا شيء تشترك فيه كل المقامات. فمن أهم مزايا المقامات الاحتفال بالسجع وبالمحسنات البديعية، إلا أن الناس يعني أيضا يتفاوتون في اختيار الألفاظ والتراكيب وحسن التعبير والعذوبة في الأساليب، ليس الناس سواء وإن كانت كلها سجع. والحرير يصف مقاماته في مقدمتها فيقول: تحتوي على جد القول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره، إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية، فيها كل هذا. من لطائف المقامات مقامات الحريري حرص الحريري على تنويع تراكيبه وألفاظه وعدم تكرارها، هذا شيء مما تميز به الحريري في مقاماته. فهو في كل مرة مثلا يجتمع فيها الحارث بن همام بأبي زيد السروجي ويحتاج أن يقول فلما حان وقت الصبح، لا يقول كل مرة فلما حان وقت الصبح، بل مرة يقول فلما لاح ابن ذكاء وألحف الجو الضياء، ومرة يقول إلى أن عطس أنف الصباح ولاح داعي الفلاح، ومرة يقول فلما بلغ الليل غايته ورفع الفجر رايته، إلى آخر ذلك. هذا كما يقول الصفدي كثير في مقاماته، وهو كما يقول أيضا من القدرة على الكلام أنه لا يكرر ذلك. ذكرني بكاتب فرنسا الكبير المشهور فلوبير، قالوا أنه كان لا يكرر كلمتين في صفحة واحدة، كان لا يكرر كلمتين في صفحة واحدة، يقول إن عين القارئ لا تخطئ ذلك. لكن الحريري ما كان في صفحة واحدة، حتى في صفحات أخرى لا يعيد التركيب نفسه مرة أخرى غالبا. المقامات هذه كما قلت حصلت لها حظوة كبيرة، فشرحها الناس وحفظوها وكتبوها، ولهذا لها شروح كثيرة جدا. يعني الأستاذ أيمن بكيراتي رحمه الله في مقدمة تحقيقي لشرح المطرزي أحصى نحو 80 شرح للمقامات، من أجلها ومن أكبرها شرح أبي القاسم أبي العباس الشريشي الأندلسي للمقامات، وهو أكبر وهو من أكبر اسم هذا شروحها، طبع في خمس مجلدات بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. هناك أيضا شرح المطرزي وغيره. كان ابن الخشاب الإمام النحوي كان يحمل على الحريري، ما كان يعجبه الحريري، كان يقول إن الحريري رجل مقامات، يعني أنه لا يحسن إلا هذه المقامات، لا يحسن شيئا آخر، وهذا ليس بصحيح. فالحريري كان نحويا لغويا أديبا، ولهذا كان ابن الخشاب يعني عنده تحامل على المقامات، فألف رسالة في انتقاد مواضع من هذه المقامات والرد عليها. فجاء إمام لغوي آخر كبير وهو ابن بري، وألف رسالة في الرد على ابن الخشاب، وهاتان رسالة طبعتا قديما مع المقامات. ثم جاء بعد يعني بعد الاثنين العلامة المتفنن موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، فألف رسالة في المحاكمة بين الاثنين، بين ابن بري وبين ابن الخشاب، وسماها الإنصاف بين ابن بري وابن الخشاب في كلامهما على المقامات، وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور مصطفى قرمد في مصر. المقامات بعد الحريري فتحت شهية المقامات، الحريري فتحت شهية الأدباء لمعارضتها وتقليدها، فألفوا مقامات كثيرة وصنعوا مقامات لا تحصى، يعني أكثر من 100 أديب وعالم صنع مقامات بعد الحريري، وذهبوا في ذلك مذاهب مختلفة. أكثرهم لم يلتزم فيها بالقصة، لم يجعلها على هيئة القصص التي فعلها الحريري، بل بعضهم لكنهم ملتزمون كلهم بموضوع السجع. منهم من جعلها وعظا مثل الإمام الزمخشري في المقامات، ومنهم من جعلها موضوعات علمية وأدبية مختلفة مثل السيوطي، ومنهم من جعلها أقرب إلى المقالات وعالج بها النقد الاجتماعي مثل محمد المويلحي في كتابه حديث عيسى بن هشام، وهو من أقران المنفلوطي ومن رواد النهضة الأدبية الحديثة. لعل أبرع من جار هذه المقامات الحريري في أسلوبها وفي موضوعاتها هو الشيخ نصيف اليازجي في مقاماته مجمع البحرين، وهي أقرب المقامات الأدبية إلى مقامات الحريري. انتهى وقت هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من رواق الأدب. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: كنا يوما معا في سيارة واحدة من القدس إلى دمشق، ولم أكن أتلو بيتا من الشعر إلا قال إنه لفلان الشاعر من قصيدة كذا، وسرد علي القصيدة كلها أو جلها، فقلت: كيف حفظت هذا كله؟ قال: وأخبرك بأعجب منه، تحب أن تسمع؟ قلت: نعم. يقول الشيخ الطنطاوي: فراح يقرأ علي مقالات لي كاملة مما نشر في مجلة الرسالة أو مقاطع كثيرة منها، ما كنت أنا نفسي أحفظها، مقالاتي أنا ما أحفظها. قلت: يا سيدي، الشعر فهمت لماذا تحفظه، فلماذا حفظت مقالاتي وما هي من روائع القول ولا من نماذج الأدب؟ قال: ما تعمدت حفظها، ولكني لا أقرأ شيئا أحبه وأطرب له إلا وعلق بنفسي فحفظته. هذا الرجل الحافظ المذهل الذي يقول هو عن نفسه: وهبني الله حافظة خارقة وذاكرة عجيبة تشهدان بصدق ما يحكى عن السلف، هذا هو الأديب الكبير والإمام الأديب اللغوي البارع والمصلح المجاهد الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله. ولد البشير الإبراهيمي رحمه الله في الجزائر سنة 1306 للهجرة، 1889 ميلادية، من قبيلة تعرف بأولاد إبراهيم بن يحيى، وهم من الأشراف الأدارسة. نشأ رحمه الله في بيت علم وفضل، وبدأ التعلم وحفظ القرآن في الثالثة من العمر حفظ القرآن وهو ابن 3 سنين، هذه ليست خرافات. فلما بلغ 7 سنين تولى تربيته وتعليمه عمه الشيخ محمد مكي الإبراهيمي، وكان الشيخ محمد مكي الإبراهيمي هو حامل اللواء العربية في بلاده في ذلك الزمان، فكان لا يفارقه حتى في ساعات نومه، اعتنى به عناية شديدة فائقة. حفظ معه ألفية ابن مالك وألفية ابن معطي في النحو وألفية العراقي في السيرة وفي مصطلح الحديث، وحفظ جمع الجوامع في أصول الفقه وشيئا كثيرا من أمهات المتون المنظومة والمنثورة. حفظ كذلك حماسة أبي تمام، وحفظ كثيرا من شعر شعراء الأندلس ومن شعر شعراء المشرق، وحفظ كثيرا من عيون رسائل البلغاء من النثر مثل رسائل ابن أبي الخصال وابن شهيد وغيرهم. حفظ أيضا بإرشاد عمه 4 كتب في اللغة، يقول الشيخ البشير الإبراهيمي أنها كان لها أكبر الأثر في تكوين ملكة اللغوية. هذه الكتب 4 من كتب اللغة التي حفظها وكان لها أثر كبير على ملكته اللغوية كما يقول، هي كتاب الفصيح لثعلب، وهذا من الكتب المركزية في الأدب العربي وفي اللغة خاصة وفي تصحيح الألفاظ، كتاب الفصيح لثعلب وله شروح كثيرة، وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وكتاب كفاية المتحفظ لابن الأجدابي، والألفاظ الكتابية للهمداني. حفظ هذه الكتب 4 بإرشاد عمه، وكان لها كما يقول أكبر الأثر في تكوين ملكته اللغوية. بعد أن حفظ هذه المتون تدرج معه عمه في دراسة هذه المتون التي حفظها من الصغير إلى الكبير، من المتون الصغيرة إلى الكبيرة، حتى قرأ معه ألفية ابن مالك وأتمها وهو على فراش الموت، وأتم على عمه وعمه على فراش الموت. وتوفي عمه وهو ابن 14 سنة، عمره 14 سنة، وعندما توفي عمه جلس مكانه للتدريس وشرع في تدريس العلوم التي تلقاها عن عمه، وارتحل إليه الطلبة الذين في بلدي والذين في البلدان القريبة منه حتى بلغ 20 سنة. فلما بلغ 20 سنة تاقت نفسه إلى الرحلة إلى المشرق العربي، كما كان يفعل كثير من علماء المغرب والأندلس في الرحلة إلى المشرق، كما رحل كثير منهم. تاقت نفسه إلى الرحلة، فرحل أولا إلى المدينة المنورة، لكنه هو في طريقه إلى المدينة مر بالقاهرة بمصر، وبقي فيها 3 أشهر. حضر في القاهرة كثيرا من الدروس في الجامع الأزهر، وزار بعض الشعراء، زار أحمد شوقي في بيته، وزار حافظ إبراهيم، وسمع منهما شعرهما وأسمعهما شعره الذي كان قد بدأ بنظمه من صغره، وأكمل طريقه إلى المدينة. فوصل المدينة في أواخر سنة 1911، ومكث فيها نحو 6 سنين، مكث فيها نحو 6 سنوات، درس فيها علوم التفسير والحديث والفقه والأنساب والجرح والتعديل، وذكر فيما ذكر أنه ذاكر الشيخ أحمد خيرات الشنقيطي في اللغة والشعر الجاهلي والمعلقات، وقرأ مع الشيخ محمد العمري الجزائري أمهات كتب الأدب المشهورة كالكامل المبرد والبيان للجاحظ والأغاني لأبي الفرج. يقول قرأناها قراءة كاملة فاحصة متأنية، ليست قراءة سريعة. وبعد أن خرج من المدينة عند الحرب انتقل إلى دمشق سنة 1917، وبقي فيها 2 سنين، بقي في دمشق 2 سنين، درس في مدارسها بعد أن عرفوا فضله، وأملى تحت قبة النسر في الجامع الأموي أمالي على طريقة الحفاظ والمحدثين السابقين، أمالي من حفظه يذكر الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلق عليه ويذكر ما فيه من الفوائد والأحكام والعلوم المتعلقة به. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عاد إلى بلده الجزائر ليبدأ رحلة عظيمة طويلة من الإصلاح والدعوة والتربية والتعليم، وأنشأ مع صديقه ورفيقه الشيخ العلام عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي كان لها دور عظيم جدا في النهضة العلمية في الجزائر ومناهضة الاستعمار الفرنسي. وهذه المرحلة من حياة البشير الإبراهيمي في الجزائر بعد عودته من المشرق هي كما يقول مناط فخري وتاج أعمال العلمية والاجتماعية، لأنه اشتغل فيها بالتعليم والدعوة والتدريس، وزار كثيرا من مدن بلده، وافتتح المدارس وأخرج الطلبة، وأنشأ جيلا نابها من الكتاب والمثقفين وطلاب العلم. كان الشيخ بشير إبراهيم قد التقى برفيق دربه وصاحبه الشيخ عبد الحميد بن باديس، التقى به في المدينة وكان يسمع معه كثيرا، و يعني هناك بذرة الجمعية العلماء المسلمين وخطط لها وأنشأها، وكانت في عندما عاد إلى الجزائر نفذ تلك المشاريع وتلك الأحلام، وأنبتت نباتا حسنا وآتت أكلها بفضل الله. ذكرنا من قبل في أول الكلام بعض محفوظات الشيخ البشير الإبراهيمي من الشعر والنثر لكبار الشعراء في الأندلس وفي المشرق، وأشرنا أيضا إلى ما قرأه في المدينة من أمهات الكتب، كتب الأدب كالكامل والبيان وغيرها. والحقيقة أن قراءته واهتمامه بكتب الأدب أوسع من ذلك بكثير، ليست محصورة على هذه الكتب التي سميناها. تحدث رحمه الله في مقال كتبه لجريدة الأهرام في أواخر الخمسينات، تحدث عن حياته مع القراءة، وذكر كثيرا من الكتب التي قرأها وكرر قراءتها، وذكر كثيرا من الشعراء الذين كان لهم أثر عظيم في نفسه. ذكر على رأسهم المتنبي وأبو فراس وأبو العلاء والشريف الرضي، ومن المعاصرين ذكر أحمد شوقي، وذكر البحتري أيضا. أما النثر، هذا ما يتعلق بالشعر، أما النثر فقد ذكر أن أهم الكتب التي أثرت في نفسه وتركت فيها ملكات وتركت في ملكات آثارا لا تمحى، ذكر كتاب البخلاء للجاحظ، وبين ما فيه من التصوير ومن البيان، وذكر كتاب الحيوان للجاحظ أيضا، لأنه جمع بين العلم وبين الأدب وصور طبائع الحيوان. ثم ذكر كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وعلق عليه بقوله: ولا تسلني عن خصائصه التي أثرت في نفسي وجلبت قيادي إليه حتى تركتني أجدد قراءته من أوله إلى آخره في كل عقد من سنين عمري. يقول في كل 10 سنوات لابد تكون لي قراءة لكتاب الأغاني، فقد قرأ كتاب الأغاني مرات، وكلما قرأته تجددت آثاره في نفسي وتجاوبت أصداؤه بين جوانبي، فبعث في روحا جديدة لا تسألني عن ذلك. فكل أديب قرأه وكرر قراءته وجد في نفسه من التأثر مثل ما أجده أو فوق ما أجد، وتجددت عنده صوره من روعة الأدب العربي وجلاله. على ذكر كتاب الأغاني، البشير الإبراهيمي رحمه الله نصح مرة طلبة العلم في الجامعات والمعاهد، خصوصا الذين كانوا يرحلون إلى الزيتونة، فقال: لا تقنعوا بالكتاب المقرر. هي وصية نافعة، يقول: لا تقنعوا بالكتاب المقرر، لا تقتصروا عليه، واقرأوا غيره من الكتب السهلة المبسوطة في ذلك العلم تستحكم الملكة ويتسع الإدراك. ثم قال عبارة قوية، يقول: ومن العار الفاضح ألا نرى في الكثير من أبنائنا الذين تخرجوا من الزيتونة، من جامع الزيتونة في تونس، واتجهوا بفطرتهم إلى الأدب، من العار الفاضح ألا نرى من استوعب منهم كتاب الأغاني قراءة، ما قرأ كتاب الأغاني كله، ولا في من اتجهوا إلى علوم الدين من استوعب قراءة الصحيحين والسنن. أيضا يكون واحد متخصص في علوم الشريعة ولم يقرأ البخاري ومسلم وكتب السنن. ثم قال: ولعمري ما سلاح الأديب إلا الأغاني وأمثاله، وما سلاح الفقيه إلا تلك الكتب وأشباهها. كما أن سلاح المتخصص في العلوم الشرعية البخاري ومسلم والكتب الأربعة، فسلاح المتخصص في الأدب أيضا كتابه الأغاني وأمثاله من كتب الأدب. وذكر في مقال مهم جدا لم يكتمل بعنوان منزلة الأدب في الحياة، أن الملكات الأدبية لا تكفي فيها القريحة والطبع حتى تمدها الصنعة بأمدادها، وأولها متن اللغة غير مأخوذ من القواميس اللغوية، لأنها لا تنتهي بصاحبها إلى ملكات لغوية ولا أدبية، وإنما يجب على من أراد أن يربي ملكته على أساس متين أن يأخذ اللغة من منثور العرب ومنظومهم، فيستفيد بذلك فائدتين: الأولى الكلمة معناها، والثانية وضعها في التركيب وموقعها منه وموقعه من النفوس. وحسن التركيب هو سر العربية، يعني يقول لا تأخذ اللغة من المعاجم، خذها من الشعر ومن النثر حتى تعرف موضع الكلمة من السياق ومن الجملة. وهذه وصية مهمة جدا. ثم أثنى على كتب الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وكتب الأخبار وغيرها. بعد الفاصل نتحدث إن شاء الله عن نثر الأديب الإبراهيمي، عن نثر البشير الإبراهيمي والأديب الإبراهيمي أيضا. فبعد الفاصل إن شاء الله.
لحسن الهمى في رواق الأداب.
حياكم الله. يمكن أن نقسم نثر الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، وهذا قد قسمه بعض الباحثين أيضا. القسم الأول المستوى العارض، وهو ما يكتبه لبلاغ المعنى، لا يحرص فيه على البيان وعلى تجويد اللفظ، وهذا كثيرا ما يقع في الرسائل الإخوانية والكتابات السريعة. والمستوى الثاني المستوى العام، وهو ما يعالج به الموضوعات السياسية والحياتية في الصحف، وما يكتبه في الموضوعات العامة، وهذا يلتزم فيه بنقاء اللغة وسلامتها دون أن يبلغ بها الصنعة البيانية الرفيعة. يعني مثلا من يقرأ وصيته للشباب التي كتبها في للشيخ عبد الله المزروع، ونشرت في الكتاب وصايا أساطين الأدب والعلم، وهي أيضا موجودة ضمن آثار البشير الإبراهيمي، هي من هذا النمط، ليست من البيان العالي لكنها حريصة على صحة اللغة وعلى نقائها. المستوى الثالث هو المستوى العالي من نثر الشيخ البشير الإبراهيمي، وهو ما يحلق فيه عاليا في كتابته ويضع عليه ختم أسلوبه الذي يميزه عن غيره من فحول الأدباء. وفي آثاره المجموعة المطبوعة في 5 مجلدات فيها كثير من هذا اللون من المقالات ومن الكتابات، ومن أهمها افتتاحياته لمجلة البصائر التي كان يحتفل بها، افتتاحيات فاخرة على طريقة الزيات في افتتاحيات مجلة الرسالة. وفي هذه الافتتاحيات خاصة يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله، يقول من المجلات الواعية التي عرفتها مجلة البصائر، وهي مجلة جمعية علماء الجزائر التي كان يشرف عليها ويكتب بقلمه البليغ افتتاحياتها الصديق الشيخ البشير الإبراهيمي. الحقيقة من أبلغ فنون القول عند البشير الإبراهيمي وأمتعه وأعجبه، حين يجري قلمه في السخرية وفي التهكم فإنه يأتي بشيء عجيب مطرب. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يذكر البشير الإبراهيمي كثيرا في كتبه، ويذكر أن هناك 3 تأثر بأساليبهم البيانية، وهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والشيخ محمد الخضر حسين والشيخ أحمد شاكر، وفي بعض المرات كان يذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، بالإضافة طبعا إلى شيخه الذي لازمه 10 سنين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وأظن أن الشيخ بكر قد قرأ مجموعة آثاره عدة مرات. أذكر لكم نموذجا من نثر البشير الإبراهيمي الجميل العذب الفائق، وهي نصيحة كتبها إلى كتاب البصائر، إلى الكتاب الذين كانوا يراسلون مجلة البصائر التي كان قد أنشأها، وهي وصية نافعة. يقول للبصائر، يعني لمجلة البصائر، للبصائر طرفان، أعلى وهو معرض العربية الراقية في الألفاظ والمعاني والأساليب، وهو السوق الذي تجلب إليه كرائم اللغة من مأنوس صيره الاستعمال فصيحا وغريب يصيره الاستعمال مأنوسا، وهو مجلى الفصاحة والبلاغة في نمطهم العالي، وهو أيضا النموذج الذي لو احتذاه الناشئون من أبنائنا الكتاب لتفحلت أساليبهم واستحكمت ملكاتهم مع إتقان القواعد ووفرة المحفوظ. ولهذا الطرف رجاله المعدودون، وهو نمط إعجاب أدباء الشرق بهذه الجريدة، جريدة البصائر. هذا هو الطرف الأعلى. وطرف أدنى وهو ما ينحط عن تلك المنزلة ولا يصل إلى درجة الإسفاف، وبين الطرفين أوساط ورتب تعلو وتنزل، وهي مضطرب واسع يتقلب فيه كتابنا من سابق إلى الغاية مستشرف لبلوغها ومقصر عن ذلك. ثم يقول ولكن بعض الكتاب هداهم الله رشدهم بالغوا قبل أن يبلغوا، فهم يوافوننا بمقالات دون الطرف الأدنى، دون الطرف الأدنى الذي يعني لا بد منه من الجودة، فنضطر إلى إهمالها اضطرارا، فيلوذون بحق التشجيع، يطلبون منا أن نشجعهم. فليعلموا علمهم الله أن التشجيع لا يكون على حساب اللغة وتراكيبها ولا على حساب البصائر ومنزلتها، وليفهموا أن الاعتماد على التشجيع معطش ومجيع. ونصيحتنا إلى هؤلاء وإلى ناشئتنا الكاتبة أن ينظروا لأنفسهم وأن يعتمدوا عليها، وأن يدمنوا القراءة لآثار فحول الكتاب من قدماء ومحدثين، وأن يحملوا أقلامهم على احتذائها بالتدريج، وأن يتكثروا بحفظ اللغة الأدبية، ويتبصروا في مواقع استعمالها على التراكيب، وأن يكونوا عصاميين في الأدب والكتابة. هذه نصائح في غاية الأهمية لمن يريد أن يجود قلمه وأن يكتب كتابة أدبية راقية. فإن المعاهد التي تقلبوا فيها للتحصيل لا تخرج أديبا ولا كاتبا ما دام حظ البيان فيها منزورا، وعلم اللغة والإنشاء فيها مهجورا، والأدب العربي فيها لا يدرس قصدا، وإنما تعرض نتفه عرضا. هذا ما يتعلق بنثر البشير الإبراهيمي بإجاز. أما شعره فللبشير الإبراهيمي ولع بالرجز، ولع كبير وقصائد كثيرة، وهو يرى هذا البحر من البحور المظلومة، ويرى أنه بحر كسائر البحور، منهم من الناس من يتقنه ويجيده، ومنهم من يضعف فيه، وله ملحمة رجزية طويلة جدا تبلغ 36,000 بيت، عالج فيها التاريخ القديم والحديث والنقد الاجتماعي والأدبي والعلمي والفكري لبلاده، وهو يعتدها من أفضل ما أنجزه. مما يميز البشير الإبراهيمي رحمه الله أنه جمع بين فصاحة اللسان والقلم، وهذا قليل من يجمع بين الأمرين. فكان رحمه الله على إمامته وعلى تقدمه وبيانه وبلاغته في الكتابة، كان خطيبا مصقعا أثنى على بلاغته وفصاحته في خطبه وفي دروسه، كل من قدر له أن يشهده أو يشهد شيئا منه، وهو من خطباء الارتجال المفوهين كما يقول الزركلي، وقد التقى به الزركلي ونقل عنه. يقول الشيخ الطنطاوي أيضا رحمه الله، يقول عنه: وهو عالم طلق اللسان ناصع البيان، يتدفق الكلام من فيه تدفقا بلا لحن ولا زلل. من الطرائف أنه خطب مرة في مصر في ندوة سنة 1953، وحين انتهى من كلمته قام منصور فامي الفيلسوف المصري والكاتب والمشهور، قام وقال إنه لم يسمع في حياته من هو أفصح من البشير الإبراهيمي وأبلغ، وقال: أنت ملك العربية لهذا العصر، ملكت نواصيها ونواصينا. مما أحب أن أذكره وأنقله عن البشير الإبراهيمي رحمه الله أن الأدب عنده ليس صنعة مجردة وليس زخرفا من القول فحسب، بل هو عنده رسالة سامية، يقول في نص جميل: يقول والأديب إنما يكون أديبا بحق حين يكون أمين القلم صادق البيان، ينقل إحساسه إلى قارئه في عمق وصدق. فلغة الأدب وحدها هي الترجمان الأمين لعواطف هذه الشعوب، واللسان المبين الذي يعرض خلجاتها ويفصح عن آلامها وآمالها. وأيضا يقول: يجب أن نعلم أن خلاصة الثقافة والفكر تتمثل في الإنتاج الأدبي، وأن الأدب والأدباء عنوان العصر ومرآة الجيل، وعلى لهواتهم يتردد تاريخ الأمم والشعوب، ويظل وراءهم خالدا باقيا. فلنحرص على أن يكون لقب الأديب عنوانا على ذروة الكمال النفسي والفني، ولنرتفع بهذا اللقب عن أن يتسمى به من لا يرتفع إلى مستواه. توفي رحمه الله سنة 1965، والكتب والدراسات عنه كثيرة، منها عشرات الرسائل الجامعية، لكن من أهم ما كتب عنه عدد خاص من مجلة الثقافة الجزائرية، العدد 86، شارك فيه طائفة من تلاميذه ومن عارفيه، ثم نشر بعد ذلك في كتاب بعنوان الشيخ البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريه. وأقيمت عدة ملتقيات دولية عن البشير الإبراهيمي، فيها أبحاث مهمة عالجت كثيرا من جوانب حياته وفكره وإصلاحه. خلاص تقريبا انتهى وقت الحلقة، وبمناسبة الإشارة إلى انتهاء الوقت. كان العلامة البشير الإبراهيمي يخطب مرة في مؤتمر في باكستان منظمة الشعوب الإسلامية، كما ذكر ذلك أحمد الشرباصي في كتابه عائد من الباكستان. فهمس مدير الجلسة في أذن الشيخ البشير الإبراهيمي وهو يعني وهو يلقي كلمته أنه بقي من الوقت 10 دقائق، همس في أذنه بقي 10 دقائق. فامتعض الشيخ لكنه تحمل وأكمل، وبعد قليل همس في أذنه أنه انتهى الوقت، خلاص ما بقي إلا 5 دقائق. فغضب الشيخ البصير الإبراهيمي وخرج من القاعة، وذهبوا إليه ويعني حاولوا أن يرضوه حتى رضي وعاد، يعني يرى أن هذا ليس من إكرام العلم وليس من احترامه، ويعني يرى أن العالم ينبغي أن يأخذ وقته في الإبانة عن فكرته. لكن الوقت انتهى وسأذهب بدون أن يسترضيني أحد. ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب، بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب. بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب.